أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فعلا في المدلس، وقال أن المدلس من التدليس، وصاحب الرواج قال من دلس بالتحريك معنى الظلمة، فهو عيب قد خفي مثل شيء تخفي في الظلام. والتدليس على قسمين، تدليس في الإسناد وتدليس في الشيوخ، وتقدم الكلام فيهما. وصل الكلام فعلا إلى ومرجع هذا التفصيل الذي هو كلام الشهيد الثاني رحمه الله عليه في البداية، وقال أنه لا لابد أن نفصل أن هذا المدلس تاثن أنه دلس في حديث وفي حديث آخر لم يدلس، فهل يرد قوله مطلقا؟ بعض قال نعم، لأن عدالته قد سقطت، ما دام عدالته قد سقطت بعد لا يقبل قوله بكل الأحاديث سواء التي ثبت تدليسه أو لم يثبت فيه. الشهيد قال لا، لابد أن نفصل بين الأحاديث التي فيها تدليس هذا لا يقبل، والتي لم يثبت فيها تدليس فيقبل قوله فيها. ليش؟ لفرض أنه عادل، أنه عادل. ولذا قال ومرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة. لكن قد يقال كما قال الشافعي التدليس أخو من؟ أخو الكذب، فكيف أن التدليس ليس مع أنه الشهيد الثاني؟ أخذت بالله ما الشهيد الثاني يرى المروءة جزء من العدالة، المروءة اللي هي الآداب العامة التي لا ينبغي لإمام الجماعة أن يفعلها مع أنها مباحة. قال لا، ما دام مخاف المروءة فتسقط عدالته. كيف هنا يقول التدليس غير قادح؟ يعني حتى لو ثبت أنه مدلس الآن، لو أنت لو مرة واحدة ثبت عندك أن هذا الشخص قد كذب ولو مرة، بعد صلورة معنى حتى لو استغفر تبقى نفسيتك غير مطمئنة. يقول ولكن تحصل الريبة في إسناده، بعد حتى لو أسنده يبقى قلبك في شك أن هذا قد صار دلس في مرة، قد يدلس في مرات أخرى، فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ، كون بلفظ صريح لا يحتمل التدليس. أما لو جاء بحديث متصل سندا لكن يحتمل فيه التدليس حينئذ لا يقبل. لا يحتمل التدليس بخلاف غيره، فإنه يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر حيث لا معارض له. لكن المصنف يقول ويلاحظ أنه إذا كثر التدليس بالنسبة إلى الشخص فحينئذ بعد شو يقبل قوله؟ إذا شخص وصف أنه مدلس، مو هيك أكو قصة يمكن أيضا صاحب الرواشح القلاء وغيره، شخص كان كذوبا، مو كان كذوب، راح إلى وطلع في الصحراء فضل يصرخ، جاءني الذئب، راحوا لقوا أنه كان مضحك عليهم. مرة ثانية جاءني الذئب، ركضوا ماكو ذئب. مرة ثالثة جاءني الذئب، أكلني الذئب، ماكو، هم راحوا. مرة رابعة إجى صدق الذئب، فلما جاء أكلوا الذئب بعد ما يصدقون به. فهذا الشخص إذا دلس أكثر من مرة بعد يصير اطمئنان، يصير اطمئنان. فكيف يصير تفصيل بين أنه إذا جاء بلفظ متصل السند لا يحتمل فيه التدليس يقبل، لا حتى لو لا يحتمل فيه التدليس بعد لا يقبل. يقول أنه إذا كثر التدليس من راو واحد في مضان مختلفة، مضان عشانه مواقع ومواضع، فهذا ربما يسلب ثقة الإنسان بالراوي حتى لو كان صادقا واقعا، بعد ما يصير لك اطمئنان. فلأجل ذلك ربما تكون أدلة حجية الخبر منصرفة عن عن ذلك. تقول لي سند متصل، لا، حجية خبر الواحد ما شاملت، وهذا بخلاف ما إذا قل التدليس، إذا لافد مرة مرتين ودلس لوجود عذر قد يقبل. يقول فالتفصيل هو المتبع، فإحنا نقول ما قاله الشهيد متبع، لكن مو بهذه التوسعة التي توسع بها الشهيد، إنما يقبل قوله لو دلس بحيث لم يثبت عليه الوصف ويقال فلان مدلس. إذا ثبت عليه المدلس بعد ما يصير اطمئنان بأي حديثين. وأما القسم الثاني، يا القسم الثاني اللي لا، وهو التدليس في الشيوخ. فقال الشهيد في البداية، قال الشهيد أولا وما ذكر المصنف كلام الشهيد بأكمله، قال التدليس في الشيوخ أقل وأخف ضررا من القسم الأول. لأن احنا شنو قلنا كيف تدليس في الشيوخ؟ وهو أن يروي رواية عن معاصر له لكن ما يذكر اسمه. ليش ما يذكر اسمه؟ يذكر بلقب أو بكنية أو ببلد غير معروف بها هذا الراوي، يعني هو اسم زيد ابن أرقم معروف بين الناس، فهو يروي عن الرواية لكن ليس باسم زيد ابن أرقم، بكنية أو بلقب أو بأي شيء بسبب المنافرة وعظم شيء آفة العلم الحسن. يقول إذا أنقل رواية عن السيد سليمان ويقول شنو يعني أقول ما أذكر اسمه، قد حتى الناس شوف سيد سليمان أحسن من عندك وظل الوسوسة، فأنا شو سوي؟ أقول عن سيد من تاج الدين مو؟ فهكذا. فيقول بسبب المنافرة وعدم المحبة فيذكر لكن لا يذكر اسمه صريحا. ها سمونه شلون؟ تقدم مثال من الزهري لما نقل عنه هذا سفيان بن عيينة، ما قال عن سفيان، سأله قال له أنت انقلت عنه مع أن سفيان معاصر للزهري، قال لا انقلت عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق عن معمر، عن مع أنه معاصر ويمكن أن يسمعه. يقول فقال الشهيد إن فيه تضييعا، هذا حق سيد سليمان هو الناقل عن الإمام المعصوم، ليش ما أذكر اسمه؟ فإذا ما ذكرته هذا يعد تضييع لحق من حقوق السيد، حق المروي عنه وتوعيرا من وعره. وعره يعني شنو؟ وعر الجبل، وهذا جبل وعر يعني صعب شدة مشقة، وتوعيرا لطريق معرفة حاله. إذا ما أذكر اسمه قلت سيد من تاج الدين، هذا قد ينقل الحديث من كونه متصل صحيح إلى كونه وقع فيه مجهول مرسل. ليش؟ ليش أنت قلبت الحديث من كونه صحيح إلى ضعيف؟ بسبب عدم ذكر اسم المروي عنه حتى أعرف هذا ثقة مو ثقة. يقول معرفة حاله، فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك. ونقل أن الحامل لبعضهم بعد كلام الشهيد، ليش يسويه شو ما يذكر اسم المروي عنه؟ كان منافرة بينهم اقتضته، أنا ما أحب الخير للسيد مثلا، يقول ولم يسأله ترك حديث وما أقرأتك حديثه لأن حديثه حلو مرتب. يقول صولا للدين، هو ما يذكر اسمه لأن عنده منافرة، ما يترك الحديث كوني نقله لأن يقول هذا به حفاظ المن بدي عشان يبك خبزة ويعطيها للفقراء، فمن جهة قاعد يرتكب حرام، من جهة ايش يقول؟ مو يقول وهو عذر غير واضح، عذر غير واضح. ولعل ليش غير واضح؟ الشيخ ما مقاني الشيخ عبد الله في مقماس يبين المصنف ينقل كلامه، يقول ولعل الواجب في عدم وضوحه أن الخبر لو كان متضمنا لحكم الله لحكم الشرعي وكان التعمية بالمروي راح شو يسوي؟ هذا لما أنا ما أذكر اسم السيد قلنا راح ينقل الحديث من كونه صحيحا إلى كونه مرسلا. هو المرسل من أقسام من؟ أقسام الضعيف، فبعد ما كان الحديث قد يكون صحيحا ويعمل به صار الحديث مرسل ضعيف لا يعمل به، فصرت أنا سبب في تضيع حكم من أحكام الله عز وجل. يقول وكان التعمية بالمروي عنه سبب لرد الخبر، فإن ذلك ينجر إلى إخفاء حكم إلا خصوصا فيما إذا كان الشيخ، يعني في مثالنا ياه السيد الشيخ ثقة عند الناس والناس تعمل برواياته ومن حسن الحظ، لكن الشيخ ما بقى يقول من حسن الحظ أن هذا العمل التدليس في الشيوخ بالنسبة إلى أخبار علمية نادرة. يقول ومن حسن الحظ ندرته وندرة القسم الأول في أخبارنا كذلك معاشر الأئمة عليهم السلام أو الإمامية. المضطرب، المضطرب قال ها تقيل بعد العلم قال نعم إذا ما أعرف هذا أبو زينب، يعني مثلا رواية أبو زينب يعني أمير المؤمنين، فأكو قرينة عرفت بأن أبا زينب هو أمير فانتهنا، أما إذا لا جاء بلفظ ما بعد سؤال مجهول لا يمكن عمل به. المضطرب إذا وقد يقال المضطرب الحديث، إذا كان وصفا للحديث فالحديث مضطرب باسم المفعول، والاضطراب بمعنى معنى الاختلاف، هذا معنى الاختلاف. وكذلك قيل ما اختلف لفظ راويه، ما اختلف لفظ راوي هذا قول. ومقابل من أطلق الاضطراب، يعني الاضطراب هل هو كل حديث نقل بلفظ يختلف عن حديث آخر يكون مضطربا؟ يقول لا، راح يبين، راح يبين الشهيد الثاني رحمه الله. المصنف ينقل كلام العامة ماذا يقصدون بالحديث المضطرب وعند الإمامية. بالبداية يبدي بما قاله النووي مثلا، يقول وهو كل حديث اختلف في متنه أو في منانه. تعرف بأن الاضطراب على قسم، الاضطراب وين يكون؟ في المتن، وتات يكون في السند. فروي مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من راو واحد أم من رواة متعددين أم من المؤلفين أو من ناسخ الكتب، بحيث يشتبه الواقع. وهذا الاختلاف قد يوجب، قالوا قد يوجب الحكم في المتن والاعتبار في السند، يعني المتن يرد والسند كذلك قد يرد. ولكن كلام قالوا هل أن الاختلاف في المتن والسند مطلقا يرد؟ لو أكو تفصيل إذا كان الاختلاف في المتن يرد، وإذا كان الاختلاف في السند لا لا يرد. أكو كلام عند المحدثين. قال النووي المضطرب عند العامة هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راو واحد أو في جماعة. وهنا ذكرت عدة أمثلة، المصنف ما ذكر اختصارا. ثم أن الاضطراب قلنا يقع في السند وأخرى في المتن. أما في السند بأن يروي تارة الحديث شخص يرويه عن أبيه عن جده، وتارة نفس الحديث يرويه عن من؟ عن جده بلا واسطة، ومرة ثالثة يرويه عن غيرهما، عن غير جده وعن غير أبيه. أو كما قيل مثله كرواية ابن أبي عمير، فتارة ابن أبي عمير يروي عن محمد بن مسلم ويروي الحديث عن سماعة مثلا، قال أيضا هذا يعد من الحديث المضطرب. طبعا بعضهم يناقش بذلك. قال فالسند الاضطراب بالسند بأن يرويه الراوي تارة عن أبي عن جده، وأخرى عن جده يرويه من دون واسطة، وثالث يرويه عن ثالث غيرهما. وأما الثاني اللي هو الاضطراب في المتن، بأن يروي أو يروى حديث بمتنين مختلفين، ومثاله في رواياتنا خبر اختبار الدين. الاطلاع أكو رواية ينقلها الكافي، ونفس الرواية ينقلها وبنفس السند ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب. قالوا إذا خرج دم، وما تعرف المرأة هذا الدم دم حيض لو لا دم قراحة يعني جرح، قالوا تستدخل القطنة، فشوف هاي القطنة من طلعت من جهة اليسرى لو من جهة اليمنى، فإذا كانت من جهة اليمنى فهو حيض، إذا كان من جهة اليسرى فهو مثلا كان قرحة. الشيخ نقل بالعكس، إذا من اليمنى قرحة إذا من اليسرى، فأي هذا اضطراب المضطرب. لكن الشيخ الطوسي في بقية كتبه عمل بما نقله هو، وهنا قالوا أن الشيخ الطوسي أعرف فيقدم قوله، والبعض قال أول الكلام أن كلام الشيخ يقدم على الشيخ الكليني، لأنه لما نراجع الكافي نرى لا بالعكس الكافي أضبط، بل كما قال صاحب الحدائق أن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمة الله عليه أغلب أحاديثه مضطربة، لو بالسند لو بالمتن، وأمس أيضا نقلنا هذا الكلام. فكيف يقدم قوله؟ اثنين، أنتم قلتوا ما دام صار اختلاف بالمتن فشنو الحديث؟ صار باضطراب، والاضطراب بالاتفاق لا يعمل بمضمونه، فكيف نقدم قول الشيخ على قول ما دام ثبت الاضطراب فلا يعمل؟ الشهيد الثاني كذلك يقول احنا مو مطلقا هذا حديث اختلف مع حديث اخر اذا صار هذا مطلق لا نعمله، يقول لا، يقول اذا كان الحديثان صحيحين ومختلفين مباشرة نقول هذا اضطراب فاذا يسقطان عن الحجية، لا، يقول اذا وجد في احدهما مرجح يقدم، على مو من الاضطراب يخرج عليه اصلا باب التعارض، لابد نرى مرجحات. اذا متى يكون الاضطراب؟ اذا تساويا من جميع الجهات، بحيث لا يفضل ولا يرجح احد الحديثين على الاخر، هذا يصير مضطرب. اما اذا رجح احدهما على الاخر بعد ما كثر يقدم اللي فيه مزية على الاخر. قال واما الثاني، وهو الثاني الاضطراب في المتن، بأن يروى حديث بمتنين مختلفين، ومثاله في رواياتنا خبر اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة، هل دم جرح هذا له حيض، بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس. فرواه هذا الحديث في الكافي بالأول، ما هو الأول؟ اليمنى. ورواه الشيخ على ما في بعض نسخ التهذيب بالثاني، ولذلك قالوا قد اختلفت الفتوى ولو من فقيه واحد بهذا الحديث. السيد أحمد ابن طاووس في كتابه البشرى، بشرى المختلفين أو بشرى المتقين على اختلاف في تسميته، سماه قال لا، هذا الاختلاف بين الحديثين هو تدليس مو مضطرب، لكن أكثر من تقدو التدليس شيء والاضطراب شيء. إذا وجد عندي حديثان مختلفان لا يرجح أحدهما على الآخر سواء في السند أو في المتين، والتدليس قلنا التدليس إما بالإسناد عدم ذكر أو حذف واسطة متعمدا، أو لا تدليس في الشيوخ، أما هذا القسم ما له علاقة، ما ينطبق عليه تعريف من تعريف التدليس. قال والعجب أن السيد أحمد ابن طاووس مؤلف البشرى سماه تدليسا وهو ليس منه قطعا، بل قيل نحمل السيد على محمل حسن أنه سهو. يقول ومن المضطرب قسم لم يذكر علماء الدراية، وهو أن تكون الرواية غير منسجمة من حيث التعبير، حيث التعبير عن المرام، أنت تشوف. لذلك أكو الله فقه إن شاء الله تخون بالبحير أو أي مطلب بالنسبة إلى الصلاة في اللباس الغير مأكول اللحم. شو الدليل عليه؟ شو الدليل عليه؟ رواية وموثقة عبد الله ابن بكير لسعق النور. هاي صار مدار البحث وكتبه ورسائل الفقهاء رسالة بالصلاة المشكوك باللباس المشكوك أو رسالة في الصلاة بالمشكوك من دون لفظ اللباس. كل محور هاي الرسائل هاي رواية موثقة، لكن هذه الموثقة منهم من ردها. ليش؟ لأن فيه اضطراب بالحديث، يروح ويرجع، ترى عنده كلام غير. مثلا راح أنا أقرأ لكم وأنتم قفوا وياي. إن الصلاة في كل شيء حرام، شوف حرام جلد يعني حيوان، حرام صفة الشيء، حرام فاسدة لو فاسد. إن الصلاة ها فاسد، فبالرواية شنو فاسد. ثم يروح ويرجع أيضا، فقال بعض الفقهاء أن هذا اضطراب بالحديث ما في سجاب، ولذلك شنو رده وبنى على البراءة. بنى على البراءة ليش؟ لأن الرواية بها اضطراب واضح. وبعض الفقهاء قال صحيح هذا الاضطراب ناشئ منين؟ ناشئ من نفسه ابن بكير، قد يكون مع شرط بعضهم يشترط أن يكون الراوي ضبطا. ضبطا يعني شنو؟ يضبط يعرف. قال لا، احنا نمشي مضمونها، مضمونها واضح، وإلا الصلاة فاسدة، ما عندنا الصلاة فاسدة. فقالوا امشي المضمون فقبلوها. هذا نوع من أنواع الاضطراب المفروض يذكره المصنف لو جاي على باله. يقول كم موثقة عبد الله بن بكير. يقول من المضطرب قسم لم يذكر علماء الدراية، وهو أن تكون الرواية غير منسجمة من حيث التعبير عن المرام، بمعنى أنه قدم ما حقه التأخير وأقر ما حقه التقديم، ولعل هذا يرجع إلى عدم ضابطية الراوي. أنتم كتبوا كموثقة عبد الله بن بكير في مسألة الصلاة في جلد غير مأكول لحم. نجد نظير ذلك الاضطراب في الرواة البعداء عن العربي عادة وعن الثقافة المعروفة في ذلك الزمان. المقلوب بعد نسبة المقلوب، المقلوب بتعاريف، تعريف المصنف راح يذكره نقلا عن الشهيد، وتعريف لوالد الشيخ البهائي في وصول الأخيار، وتعريف للشيخ البهائي. بالنسبة للشهيد رحمة الله عليه، ذكر بأنه يتحقق فيما ورد حديث بطريق معلوم، ولكن ربما يرويه راو بغير ذلك الطريق. هسه بغير ذلك الطريق، إما بمجموعه كله يبدله أو يبدل البعض. لكن شوف التعريف والد الشيخ البهائي أوضح بالفهم، يعني تقدر تحفظه. فاكتب قال الشيخ الحارثي في وصول الأخيار أن المقلوبة عبارة ما قلب بعض ما في بعض، شوف ممكن بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر، وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني. ما وقع فيه القلب المكاني، هذا أوضح. يعني يقدم راوي وأخر راوي، مثل إيش قالوا؟ إحنا مو تقدم عندنا أحمد ابن محمد ابن عيسى، شوف أحمد ابن محمد ابن عيسى، عندنا راوي آخر جسمه محمد ابن أحمد ابن عيسى، أو أحمد ابن يحيى العطار. ما رجل يقول يحيى ابن أحمد العطار، تقريب تقدم وتأخر. هنا ذكر مثالان للفطنة والفضل. العامة يروون عن البخاري، البخاري لما اشتهر استدعى بعض العلماء قدام الناس، أرادوا أن يختبروه، فقيل بأنه شلون يختبرونه؟ قعدوا في لجنة 10 أشخاص، وكل شخص ذكر له 10 أحاديث وقدم في السنة وأخر، قدم وأخر، وجعل سنة هذا الحديث لهذا الحديث، وهذا الحديث جعله لمن؟ لهذا الحديث. فيقدمون ويؤخرون، يركبون سنة على سنة يقدمون في الحديث. فجاء البخاري، لما جاء البخاري قعدوا قدام الناس فسألوه، اجى الأول سأله قال عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا، فقال البخاري لا أعرفه، هذا الحديث ما أعرفه. سأل السؤال الثاني قال لا أعرفه، وهكذا. فسأله 10 أسئلة قال لا أعرفه. الثاني أيضا سأل نفس الأسئلة بحديث أخرى قد ركب بين الأسانيد وغير في المتون، أيضا البخاري قال لا أعرف، حتى انتهوا من العاشرة مية. ثم قال البخاري والتفت قال أما أنت أيها الأول فإسناد هذا الحديث ليس لهذا الحديث، إنما إسناده لذلك الحديث. وهكذا أرجع كل حديث إلى سنده الصحيح، فشهد له بالفاظ هكذا أكثر النقل. وهذا أما من علمائنا، نقل السيد محمد رضا الجلالي عافاه الله في المنهج الرجال، الكتاب المنهج الرجالي هذا بالمؤتمر السنوي لوفاة سيد الروجر رحمة الله عليه سنة 35 من وفاته، يعني صار بال 85 هذا المؤتمر. ذكر السيد الجلال رحمة الله عليه أن السيد البروجردي رحمة الله عليه لما تصدى إلى المرجعية العامة بعد وفاة سيد ابن حسن الأصفهاني كان قد اختبر السيد البروجردي بذلك أيضا، فأيضا أهل الخبرة قد ذكروا له أحاديث وركبوا بين الأسانيد، أو قدم بعض الأسماء الأب على الإبن أو الإبن على الأب، أو نفس الحديث، بحيث أن حديثا سيد بروجردي قال لهم هذه اللام التي ذكرتموها هذه ليست موجودة في الحديث. شلون سيد قال؟ لأن هذا يلزم منه لازم باطل باللغة العربية، فشهدوا له بالفضل. هذا أيضا بالنسبة إلى علمائنا رحمة الله عليهم. قال وهو يتحقق، هذا كلام ما قلنا، كلام البهائي، قلنا كلام للشهيد الثاني وكلام لواد البهائي، وكلام البهائي يقول وهو ما يدل بعض الرواة أو كل السند يغيره سهوا شوف يغير سهوا أو لا للرواج أو الانكسار، لا مرات متعمد شو يسوي حتى يقبل. الآن لما تقول واحد يكذب مثل موالع، يمكن لعله المغيرة أو بعد الأئمة لما رادوا يشنقونه، فهذا قالوا له يعني شنقون ما شنقون، قد وضعته 4000 حديث. قالوا ليش؟ لا شفت الناس ما تقرأ قرآن. قلت خلي أنا أكذب على رسول الله، أخلي هذا روايات ترغب. ولذلك بعض يشكك بروايات اللي تقول من قرأ مثلا سورة البقرة فله كذا، قرأه كذا، هذا بعضهم هذا مخليهن حتى يرغب الناس بمن. طبعا على أهل البيت أكو روايات حاثة وترغب وثواب عظيم. يقول وقد يتحقق فيما ورد حديث بطريق معلوم، ولكن ربما يرويه راوي بغير ذلك الطريق، إما بمجموع الطريق كله يغيره، أو ببعض رجاله بيانية بأن يقلب بعض رجاله خاصة حتى يكون أجود منه ليرغب فيه. أو بعض شيء يسوي ينقل بدل ما يقول عن محمد ابن قيس اللي هو أقل معروفية، يقول عن محمد ابن مسلم حتى الناس شنو. وقلنا تارة القلب لأجل الامتحان كما ذكرنا المثالين، وهذا إن شاء الله المهمل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.